الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، وهو 14 من كتاب الإمارة. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن المثنى بن بشار اللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم، يعني نيته المغنم، والرجل يقاتل ليذكر، أي نيته أن يقال بأنه شجاع، والرجل يقاتل ليرى مكانه أي منزلته من الإقدام ونحو ذلك، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الحديث دليل على عظيم شأن النية وعظيم شأن النفس التي ينبغي أن الإنسان لا يبذلها إلا فيما هو نافع لها في الدنيا والآخرة. والحديث دليل على أهمية إصلاح النيات لا سوى للمجاهدين، لا سيما للمجاهدين، لأنه سيقتل أو سيجرح، فإذا لم يكن قتله في سبيل الله وكان في هوى نفسه أو طاع للشيطان فهو على خطر عظيم. ومن هذا ما عليه كثير من الجنود في هذه الأزمنة المتأخرة الذين يقاتلون ويبذلون أرواحهم لكن في سبيل الديمقراطية وغير ذلك من السبل الغير مرضية. فندعو الجميع إلى إخلاص النيات لله عز وجل. من كان قتاله لإعلاء كلمة الله فشأنه على الأجور المضاعفة في مشيه، في سهره، في نومه، في سلامته، في جراحته، في حال قتله. قال باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، يعني تحت المشيئة، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال له ناتل أهل الشام أيها الشيخ، ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين كان أبوه صحابيا، أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، يعني عرفه الله عظيم نعمه عليه من إعانة، من سلامة، من شجاعة، من قوة، من بسالة وغير ذلك. قال فما عملت فيها؟ قال قتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت، لأن نيته لم تكن خالصة، ولكنك قتلت لأن يقال جريء فقد قيل، وليس للإنسان إلا ما احتسب، إن لك ما احتسبت، كما في الحديث الآخر. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، أجور مضاعفة لمن أخلص لله في هذا الباب، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، النعم التي تساوى مع غيره فيها كأكله وشربه ولبسه ونومه، والنعم التي اختص بها كالتعليم وحفظ القرآن. قال: فما عملت بها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت. فلما لم يكن مخلصا لله عز وجل لم ينتفع بتعليمه، لم ينتفع بتدريسه، لم ينتفع بحفظه وتأليفه، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، الذهب والفضة والرقيق والدواب، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت. كذب في ادعائه الإخلاص. ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. فانظر هذه الأعمال، أعمال حقيقية حصلت من هؤلاء الأشخاص. بذل نفسه في القتال، بذل نفسه في العلم والتعليم، بذل نفسه في الإنفاق، لكن هل كانت هذه الأعمال لله عز وجل؟ لا، لم تكن لله، فلذلك كانت وبالا عليه. كما أحوج طلاب العلم خصوصا والمسلمين عموما إلى إخلاص النية لله عز وجل، فإنها فرق عظيم. يقبل عمل المخلص مع متابعته، ويرد عمل غير المخلص. قال: باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ولم يغنم. فغنم من لم يغنم. وبالسند المتصل: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن قال: حدثنا حيوة بن شريح عن أبي هاني عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية، سرية، كتيبة، جيش، جماعة تغزو في سبيل الله بهذا القيد، قيد الإخلاص، فيصيبون الغنيمة، الأموال التي تؤخذ من الكفار في حال العنوة، إلا تعجلوا ثلثي أجورهم في الآخرة. مع أن الله قد أباح لهم، لكن ليس من بذل نفسه ولم يتحصل على شيء كمن تحصل وسلمت نفسه، ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. قال النووي: أما معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجورهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله: من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أي يجتنيها. قال رحمه الله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، يعني حديث عام. قال بعض السلف: يوضع في 70 بابا من أبواب العلم. قال الشافعي وآخرون هو ثلث الإسلام. وقال الشافعي يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وقال آخرون هو ربع الإسلام. وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للمطالب على تصحيح النية. قال في السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال أي صحة وقبولا بالنية فمن صلحت نيته صحت عبادته ومن صلحت نيته قبلت عبادته ما لم يكن هناك مانع آخر ومن فسدت نيته ردت عبادته. إنما الأعمال بالنية وفي رواية النيات لكثرة الأعمال. وأنما لامرئ ما نوى قيل هذا توكيد للأول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله كان مخلصا لله في قيله وفعله وجميع شأنه فشأنه إلى الله ورسوله وله الجزاء المضاعف من الله عز وجل. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بعض أهل العلم يرى أن هذا الحديث في شأن رجل يقال له مهاجر مقيس والصحيح أنه لم يثبت شيء في سبب هذا الحديث. ومعنى الحديث من كان هجرته صلاته حجه صيامه طلبه للعلم لدنيا لغير الله ليس له إلا ذاك وهي من الأمثلة المضروبة. ثم أيضا النية يفرق بها بين العبادات أنفسها بين الفرض والنفل ونحو ذلك. باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله. وفي السند المتصل حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. إن خلفنا أناس بالمدينة ما سلكتم واديا أو شعبا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وفي رواية أشركوكم في الأجر. فمن طلب الشهادة بصدق إنا لها وإلا كتب له أجرها أجر التمني أجر الحرص على الخير. أتعلمون ما في حديث أبي كبشة في شأن صاحب المال المتصدق والمنفق ونية الآخر أن يكون مثله فيتصدق فينفق وهكذا في شأن صاحب المال المنفق في الحرام وأمنية الآخر أن ينفق مثله في الحرام فالأول هما في الأجر سواء والآخر هما في الإثم سواء. ولا يقول قائل كيف يؤجر وهو ما لم يعمل. هو قد أراد العمل وكان صادقا ولكن لم يتمكن منه. قال رحمه الله في السند المتصل حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا قال حرملة حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح أن سهل بن أبي أمامة بن سهيل أو بن سهل بن حنيف حدث عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ولم يذكر أبو الطاهر في حديثه بصدق. هذا قيد مهم يطلبها صادقا فيجازى عليها بالقبول ولو لم تقع منه لأن الصادق لو تمكن من الفعل ما تأخر ولا بادر إليه لكنه لم يتمكن. قال باب ذم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. وفي السند المتصل حدثنا محمود بن عبد الرحمن بن سام الأنطاكي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن وهيب المكي عن عمرو بن محمد بن المكدر عن عمر بن محمد بن المكدر عن سمي عن أبي صالح سمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو، مات على شعبة من نفاق. قال ابن السهم: قال عبد الله بن مبارك: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث على أن المسلم ينبغي أن تكون نيته ملازمة له في نصرة الدين وإعزاز الملة ومخالفة الكافرين، فيرجى له الخير والمثوبة. وأما إذا كان من المتوانين وعدم المبالين فيخشى عليه الإثم والعقوبة. وقوله من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو عام، من مات ولم يحج ولم يحدث نفسه بحج مثلا، من مات ولم يطلب علم ولم يحدث نفسه بطلب علم، مات على خسارة، مات على تفريط. وهذا من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، لم يقل منافق، لأنه قد يكون من المسلمين الصادقين ولكن عنده قصور إذ لم يبالي إلى نصرة الإسلام وأهل الإسلام. قال: وقد اختلف أصحابنا في من تمكن من الصلاة في أول وقتها فأخرجها بنية أن يفعلها في أثناء فمات قبل فعلها، وأخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى فمات قبل فعلها ليأثم أم لا. وصح عندهم أنه يأثم في الحج دون الصلاة لأن مدة الصلاة قريبة فلا تنسب إلى تفريط والتأخير بخلاف الحج، وقيل يأثم فيهما وقيل لا يأثم فيهما وقيل يأثم في الحج والشيخ دون الشاب والله أعلم. قال: باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو أمر آخر. وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا، أي في حال جهادكم، ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم في الأجر والمثوبة، حبسهم المرض. وفي رواية: إلا أشركوكم في الأجر. وهذا الحديث يضاف إلى ما تقدم من الأحاديث على أهمية إصلاح النية، وأنه كما قال بعضهم: نية المؤمن خير من عمله، ربما تعمل عمل ويذهب وتنساه وإن قبل، لكن مع النية الصالحة ربما تبقى الأعمال، يعني تكتب لك أجورها وتكتب لك حسناتها. وهذه الأدلة دليل على عظيم فضل الله على المؤمنين، إذ يعينهم على إخلاص النيات ويتقبل منهم كرامة منه. وقولوا إن في المدينة لا رجالا خرج مخرج الغالب، وإلا هناك نساء عندهن من الحرص على الخير ما الله به عليم. وفيه أن المرض من الأعراض، المرض من الأعراض، فالمريض لا يؤاخذ كما يؤاخذ السليم. وقد قال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر المجاهدون في سبيل الله وأموالهم وأنفسهم.